الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأثني عليه الخير كله لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، أحمده حمد الشاكرين وأثني عليه ثناء الذاكرين، أحمده تبارك وتعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى وآلائه وعطاياه التي لا تحد ولا تستقصى، أحمده تبارك وتعالى على أسمائه الحسنى وصفاته العظيمة وجلاله وجماله وكبريائه وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا لقاء طيب ومجلس مبارك إن شاء الله نجتمع فيه لمدارسة ومذاكرة هذا الكتاب، كتاب الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي الجماعيلي الصالحي رحمه الله، المتوفى سنة 600 للهجرة، ومؤلف هذا الكتاب عالم جليل وإمام محقق وأحد أوعية السنة وحفاظ الحديث، ممن كان واحدا في زمانه في إمامته وعلمه وحفظه ونصحه للأمة، مع حسن في العبادة وجمال في الطاعة وزهد في الدنيا وإقبال على الله تبارك وتعالى. وكان رحمه الله بارعا في التصنيف، محققا مدققا، دروسه حافلة ومجالسه آهلة بالطلاب، وقد نفع الله عز وجل به خلقا كثيرا في زمانه وبعد زمانه، وقد نصح رحمه الله للأمة بمؤلفات قيمة وكتب نافعة يتداولها طلاب العلم ويفيدون منها كل وقت وحين. ومن مؤلفاته العظيمة النافعة هذا الكتاب الذي هو بعنوان عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي. قد جرت عادة كثير من أهل العلم التصنيف في الاعتقاد، إما بمتون مختصرة تكون للمبتدئين وللناشئين في طلب العلم، أو بمؤلفات مطولة ومصنفات مسهبة يتوسعون فيها ببسط الاعتقاد وبيان جوانبه العديدة. وبعض هؤلاء يكتب الكتاب ولا يذكر له اسما معينا فينسب إليه، يقال عقيدة فلان. كثير وكثير من كتب السلف تجدها هكذا، يقال عقيدة الإمام أحمد، عقيدة الشافعي، عقيدة عبد الغني المقدسي، عقيدة ابن تيمية، وهكذا. وعندما يقال عقيدة عبد الغني المقدسي، العقيدة التي في الكتاب هي لا تختص به، لا تختص بعبد الغني المقدسي رحمه الله، وإنما هي عقيدة جميع المسلمين، هي عقيدة مأخوذة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهي عقيدة لجميع المسلمين. يجب على كل مسلم أن يكون على هذه العقيدة المأخوذة من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن لماذا يقال عقيدة عبد الغني؟ هذه النسبة لأنه هو الذي جمع هذه الآيات وجمع هذه الأحاديث وألف بينها وأحسن في ترتيبها وتنظيمها وعرضها، فهي عقيدته، أي أنه هو الجامع لها، هو الجامع لها والمرتب والمعتني بتنظيمها، كذلك هي عقيدته لأنه يعتقد ما فيها ويدعو إليه. فهذا يقال في كل كتاب للسلف رحمهم الله بهذه الطريقة. والعقيدة عندما تنسب إليه تنسب إليه لجمعه فقط لها، لما يقال عقيدة عبد الغني، عقيدة الإمام أحمد، لأنه جمعها، لا أنه أنشأ شيئا منها من قبل نفسه. فالعقيدة وسائر أمور الدين ليست مما يقبل الاقتراح والإنشاء والابتداء، هي عقيدة تتلقى صافية نقية من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. فهذه العقيدة عندما يقال عقيدة عبد الغني رحمه الله، أي أنه جمعها ويعتقد ما فيها، لكن هل هذه العقيدة اخترعها عبد الغني؟ هل أنشأها من عند نفسه؟ هل هي تصورات توصل إليها وخواطر اجتمعت في ذهنه فجمعها في هذا الكتاب؟ أبدا، هذه عقيدة منتقات وجمعت بأدلتها من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولعلك طالب العلم تدرك بهذا فائدة جليلة، تعرف من خلالها ميزة وقيمة كتب السلف المؤلفة في الاعتقاد. كتب السلف المؤلفة في الاعتقاد ليس فيها إنشاء اعتقاد أو تصور من قبل أنفسهم، وليس فيها تنطع ولا تكلف، وليس فيها قول على الله بلا علم، وليس فيها تخرص في دين الله جل وعلا، كل ذلك ليس في عقيدة السلف، لأنها عقيدة مأخوذة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أما عقائد الخلف وأهل الأهواء عندما يقال عقيدة الجهم بن صفوان، أو مثلا يقال عقيدة واصل بن عطاء، أو مثلا يقال عقيدة عمرو بن عبيد، أو غير هؤلاء، فما المقصود بذلك؟ هل المقصود مثل المقصود الذي رأيناه عند أئمة السلف وعلماء السنة، هل هذا هو المقصود أم أن المقصود العقيدة التي ابتكرها واخترعها وأنشأها وتوصل إليها بفكره القاصر وعقله الرديء؟ فهؤلاء عقائدهم باعتبار إنشائهم لها واختراعهم لها فتنسب إليهم على اعتبار أنهم مخترعين، وبعبارة أدق مبتدعة، ابتدعوا عقيدة ليست من دين الله ولم يأذن الله جل وعلا بها، أحدثوها بأنفسهم واخترعوها بآرائهم، بخلاف عقيدة السلف. عقيدة السلف ما أنشأها أي إنسان، عقيدة السلف وحي نزل من السماء، وحي من الله، قال الله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. هذه عقيدة السلف، العقيدة وحي تكلم الله عز وجل بها وسمعها منه جبريل ونزل بها جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم وبلغها محمد صلى الله عليه وسلم الأمة، والله عز وجل منه الرسالة والرسول صلى الله عليه وسلم عليه البلاغ، والأمة عليها أن تسلم وتؤمن وتعتقد هذه العقيدة التي جاءت في كتاب الله عز وجل. هذه عقيدة السلف. أما عقيدة الخلف فهي عقيدة نبتت في الأرض، نبتت في الأرض، اخترعت، اخترعها هؤلاء. وهؤلاء المخترعين أصحاب عقول رديئة، وإلا لو كانت عقولهم سليمة لما قبلوا اعتقادا غير الاعتقاد الذي دعا إليه رب العالمين وخالق الخلق أجمعين، أليس كذلك؟ فمن يترك الاعتقاد الذي دعا رب العالمين إليه وأوحاه ويجتهد بفكره ينشئ اعتقادا، هذا عقله فاسد ورديء، لم يرضى بما في كتاب الله ولم يسعه ما نزل وحيا مبينا وصراطا مستقيما لعباد الله. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله: الاعتقاد ليس لي ولا لمن هو أكبر مني، الاعتقاد ليس لي ولا لمن هو أكبر مني، الاعتقاد لله وللرسول وحي. الاعتقاد هو ما جاء في القرآن وما جاء في الصحيحين وما جاء في السنن وما جاء في كتب الحديث المعتمدة، هذا هو الاعتقاد، وما سوى ذلك فهو ضلال وباطل، حتى وإن زخرف فيه أصحابه القول وزينوا له العبارة باطل. وماذا بعد الحق إلا الضلال؟ الاعتقاد الحق هو الاعتقاد المأخوذ من كتاب الله سبحانه ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر يحسن بنا أن نتنبه له. ثم أمر آخر أذكره تمهيدا بين يدي دراستنا لهذا الكتاب، ألا وهو أسئلة أطرحها وأجيب عليها بمثابة التمهيد الذي ينبغي أن يكون حاضرا في ذهننا، ولا سيما أنني ألاحظ أن كثير من الإخوة ربما أنهم مبتدئين في هذا العلم، فأقول: ما العقيدة؟ هذا السؤال. والسؤال الثاني: لماذا ندرس العقيدة؟ والسؤال الثالث: كيف ندرس العقيدة؟ هذه ثلاث أسئلة ينبغي أن تكون حاضرة في ذهنك، وأنت تتجه إلى المسجد وبيدك كتاب وتريد أن تدرس العقيدة وتتعلم العقيدة. فما العقيدة؟ ولماذا نتعلم العقيدة؟ وكيف ندرس العقيدة؟ العقيدة هذه الكلمة واضحة المعنى، بينت الدلالة، كلمة عربية واضحة، وهي تعني في اللغة الربط. عندما يقال عقد الشيء أو مثلا عقد الحبل، أي ربطه وشده وأحسن إيثاقه، فالعقد هو الربط. والعقيدة هي أصول الدين وأسس الملة التي عليها يبنى الدين ويقام الإسلام. وسميت عقيدة لأنه لا يقبل فيها إلا العقد التام، أن يربط صاحب العقيدة عليها قلبه بحيث تكون في قلبه منعقدة، تكون في قلبه متمكنة، فتكون في قلبه ثابتة، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، يعني أيقنوا ولم يشكوا، اعتقاد مربوط عليه القلب متمكن لا يقبل الزعزعة ولا التردد، وإنما هو ثابت. فالعقيدة لا بد أن تكون هكذا ثابتة في قلبك، ثابتة في قلبك. إن لم تكن ثابتة في القلب ما تسمى عقيدة، وصاحبها ما يسمى صاحب عقيدة، وإنما يكون صاحب شك أو صاحب ظن أو صاحب تردد. وفي في 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 هذا الباب لا يقبل التردد ولا يقبل الظن ولا يقبل الشك، بل لا بد أن يكون هناك ربط للقلب وشد على هذا الأمر وتمسك وإذعان. لذا سميت العقيدة عقيدة، وهو اسم صحيح المعنى واضح الدلالة. ويقولون الألفاظ قوالب المعاني، فهذا لفظ واضح المعنى واضح الدلالة، ولهذا كثر إطلاقه عند أهل العلم سواء من المتقدمين أو المتأخرين، وكثير من كتب السلف سميت بهذا الاسم. فهو اسم صحيح وواضح وبين لهذا السبب. وتسمى أيضا أصول الإيمان والتوحيد، وأيضا تسمى الشريعة، تسمى السنة، وقد كتبت كتب في الاعتقاد بهذه الأسماء. وكل اسم من هذه الأسماء له اعتبار معين، قد يطول بنا الوقت إذا دخلنا في تفاصيله. فإذا العقيدة هذه هي، العقيدة هي أصول وأسس لا بد منها، وهي للدين بمثابة الأصل للبناء، بمثابة العماد للبناء والأصل للأشجار. فلا يقوم الدين إلا عليها، الدين لا يقوم إلا على العقيدة، لا يقوم إلا على أصوله المعتبرة وأسسه المقررة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا جواب السؤال الأول. وأما بسط الجواب عليه فلعله يأتي من خلال الكتاب الذي ندرسه وأيضا في كتب أهل العلم التي ألفت في بيان الاعتقاد الحق. السؤال الثاني: لماذا ندرس العقيدة؟ لماذا ندرس العقيدة؟ قد أدركنا قبل قليل ولو على سبيل الإشارة شيئا من أهمية الاعتقاد، وأنه بمثابة الأصل للبناء والأصل للشجر، ولا قيام للدين إلا على الاعتقاد الحق. فلماذا ندرس العقيدة؟ لماذا نتعلم العقيدة؟ هل نتعلم العقيدة، وأنا أرجو أن ينتبه الإخوة لهذه التساؤلات لنستفيد، هل ندرس العقيدة ونجلس لتعلمها لمزيد لمزيد المعرفة وسعة الاطلاع وتنوع العلوم، وأن يكون لنا نصيب من مجالس العلم؟ هل نتعلم العقيدة لمثل هذا الغرض؟ هل نتعلم العقيدة ليكون لنا شيء من القوة في مخاصمة الأقران ومجادلة الخلان والظهور والغلبة ونحو ذلك؟ لماذا نتعلم العقيدة؟ ينبغي على من يدرس العقيدة أن يطرح على نفسه هذا السؤال حتى يكون في دراسته واضح الهدف. أنت إذا كنت واضح الهدف، الهدف واضح أمامك، فهذا بإذن الله تبارك وتعالى أمكن لك في الثمرة وحسن العاقبة وكثرة النفع وبقاء الأثر. لماذا نتعلم العقيدة؟ العقيدة نحن خلقنا لأجلها، وجدنا لتحقيقها. ديننا عقيدة وعمل، هذا هو الدين. ديننا توحيد علمي وتوحيد عملي، هذا هو الدين الذي خلقنا له. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعقيدة وجدنا لأجلها، خلقنا لتحقيقها. العقيدة دين الله، العقيدة هي الأساس الذي يبنى عليه الدين والأصل الذي يقوم عليه، ولا قيام للدين إلا على الاعتقاد الصحيح. قال الله تبارك وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وهذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى لنعرف من خلاله أهمية العقيدة وأهمية التوحيد، وأنه للدين بمثابة الأصل للشجرة، أصلها ثابت وفرعها في السماء. وكل واحد منكم يعلم أن الشجرة لا قيام لها ولا نماء إلا إذا وجد لها أصل ثابت. فبحسب ثبات هذا الأصل يكون النماء ويكون النفع وتكون الثمار. فالعقيدة أصل، أصل لهذا الدين، أصل يقوم عليه. فنحن نتعلم العقيدة لنعرف ديننا، لنحقق في قلوبنا ما خلقنا لأجله ووجدنا لتحقيقه. نتعلم العقيدة لنعتقد ما أمرنا تبارك وتعالى باعتقاده، ولنؤمن بما أمرنا تبارك وتعالى بالإيمان به إيمانا جازما ويقينا راسخا. لأجل هذا نتعلم العقيدة. مدح الله تبارك وتعالى المؤمنين في القرآن بقوله الذين يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالغيب، هذه عقيدة وهي مدحة لأهل الإيمان. يؤمنون بالغيب أي يؤمنون بكل ما أخبرتهم به رسل الله مما غاب عنهم. تخبر الرسل بأمور كثيرة هي من محارات العقول، هي من محارات العقول وليست من محالات العقول. لا تخبر الرسل بشيء محال، ولكن تخبر بأمور هي محارات العقول، لكن صاحب الإيمان يتلقى ذلك كله بالإيمان والتسليم، يتلقاه بالاعتقاد، يتلقاه بالتصديق، ما يتردد، يؤمنون بالغيب. تخبر الرسل عن الله، أسمائه، صفاته، أفعاله، تخبر الرسل عن الجنة وتفاصيل ما فيها، والنار وتفاصيل ما فيها، واليوم الآخر وأنواع أهواله وشدائده، وعن الملائكة وأوصافهم، وتجد المؤمن يتلقى ذلك بالعقيدة، يتلقى ذلك بالعقيدة، يعتقد ذلك، يؤمن به، بخلاف الكافر الذي لا يؤمن إلا بما يحس ولا يعتقد إلا ما يشاهد ويرى بأم عينيه. ولهذا العقيدة هي خصيصة هذه الأمة وميزة المسلم، بل إنها أميز صفات المسلم. يقوم دينه على اعتقاد أمور في قلبه ثابتة راسخة، يبني عليها دينه، يبني عليها دينه. ولهذا العقيدة للعلوم أيضا مثل الأساس للبناء. فمن لا عقيدة عنده ما شأن بنائه وما مكانة شجرته؟ والإيمان شجرة أصلها هو الاعتقاد الذي في قلب المؤمن، وفروعها الأعمال الصالحة والطاعات الزاكية التي يقوم بها. فنحن نتعلم العقيدة ليكون بناء ديننا وأساسه ثابتا راسخا. والناس يتفاوتون في الاعتقاد، منهم من الإيمان في قلبه ثابت ثبوت الجبال، نسأل الله عز وجل من فضله، ثابت ثبوت الجبال، ما يحركه شيء ولا تهزه الأعاصير. ومنهم نسأل الله عز وجل لنا ولكم العافية والسلامة، من يعبد الله على حرف، على طرف، ما هناك عقيدة ثابتة، إيمان راسخ في قلبه، يعبد الله على طرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. ولهذا بعض الناس يبيع دينه بعرض من الدنيا. هل هذا من شأن من رسخت العقيدة في قلبه وتمكن الإيمان في نفسه؟ وتأمل قول الله تبارك وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فهؤلاء ما تمكنت العقيدة من نفوسهم، وإن كان وجد أصلها عندهم فهم مسلمون ليسوا كفار. قال لهم الله: ولكن قولوا أسلمنا، يعني أنتم في رتبة الإسلام لكنكم لم تصلوا إلى رتبة من تمكنت العقيدة من نفسه. إذن أنت بحاجة أن تدرس العقيدة وتتعلم أمور الاعتقاد حتى يعمر قلبك بالإيمان، حتى يمتلئ قلبك بالتصديق. قال صلى الله عليه وسلم: إن عمار ابن ياسر ملئ إيمانا إلى مشاشه. انظر، إن عمار بن ياسر ملئ إيمان إلى مشاشة، يعني إلى أطراف أصابعه امتلأ إيمان. فهل كل مسلم بهذه الصفة؟ إذن أنت تحتاج إلى أن تدرس العقيدة حتى تعمر قلبك بالإيمان، حتى تمكن من قلبك الإيمان، حتى يعظم حظك من الإيمان. فإذا صلح القلب بالاعتقاد الصحيح والإيمان الراسخ صلحت الجوارح وزانت الأعمال، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذا صلحت بأي شيء؟ أجيبه بالإيمان بالاعتقاد. إذن أنت بحاجة إلى مذاكرة ومدارسة لتعلم ذلك. جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده الصحابة، فطرح عليه أسئلة، طرح عليه عدة أسئلة. قال له: ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يجيب على ذلك. ولما انتهى ومضى جبريل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم ماذا؟ يعلمكم دينكم. بحاجة أن نجلس نتعلم ديننا. ولاحظ التعليم الذي جاء به جبريل. ما الإسلام؟ قال: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله، هذه العقيدة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وهذه الأصول يتفاوت فيها الناس، يتفاوت فيها أهل الإسلام، يتفاوتون في الإيمان بها قوة وضعفا. ويدل على ذلك نصوص كثيرة أيضا يطول الوقت ببيانها، لكن انظر إلى ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما تراءون الكوكب الدري الغابر في السماء. فهمتم الحديث؟ أهل الجنة يتراءون، يعني ينظرون إلى أهل الغرف. من أهل الغرف؟ أهل الغرف أهل المنازل العالية الرفيعة في الجنة. أهل الجنة ليسوا على درجة واحدة، ولكل درجات مما عملوا، ليسوا على درجة واحدة. فأهل الجنة يترأون أهل الغرف، أي ينظرون إليهم كما ننظر نحن الآن في الدنيا إلى ماذا؟ إلى النجم الغابر الرفيع في السماء. إذا كان في, 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 في الليل فوقك نجم في السماء في غاية الارتفاع، إذا أردت أن تنظر إليه ماذا تحتاج؟ تحتاج أن ترفع رأسك عاليا حتى تتمكن أن تنظر إلى ماذا؟ إلى النجم الرفيع. وربما أن عمامتك تسقط، يعني يحتاج أن ترفع رفع شديد حتى تنظر إلى النجم العالي. لماذا هذا التباين في الدرجات والتباين في المنازل؟ وإذا أراد أهل المنازل التي دون تلك المنازل العالية النظر إلى أهل المنازل العالية يرفعون أبصارهم مثل ما نحن نرفع أبصارنا في الدنيا ننظر إلى النجم. قال عليه الصلاة والسلام: لتفاضل ما بينهم. في ماذا تفاضل ما بينهم؟ في أي شيء؟ في أي شيء؟ هل تفاضل ما بينهم في العقيدة، أو تفاضل ما بينهم في الأعمال، أو تفاضل ما بينهم في الأموال؟ هل تفاضل أمور؟ لتفاضل ما بينهم. قال الصحابة: يا رسول الله، هل هؤلاء هم الأنبياء؟ الصحابة أدركوا أن هذه المنزلة ما يوصل إليها ولا تبلغ إلا بشيء عظيم، حتى إنه ما خطر ببالهم إلا الأنبياء. هل هذه منزلة الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ لا أحد يبلغ هذه المنزلة؟ أدركوا أن هذا أمر عظيم ما أحد يبلغه إلا بشيء عظيم جدا. قال: لا، ولكنهم رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، ولكن رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. افهموا الكلام، آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. ما رأيكم بمن لا يؤمن بالله ولا يصدق المرسلين؟ ما حكمه؟ لا يؤمن بالله ولا يصدق المرسلين، حكمه ماذا؟ طيب، هؤلاء الذين في المنازل ليست المنازل العالية، هل هم لا يؤمنون بالله ولا يصدقون المرسلين، أو يؤمنون بالله ويصدقون المرسلين؟ ماذا تقولون؟ يؤمنون بالله ويصدقون المرسلين. إذن ما معنى قوله: بلى ولكن رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين؟ ما معنى؟ وقد عرفنا أن من لم يؤمن بالله ولم يصدق المرسلين كافر. لعلكم أدركتم شيء مهم جدا تستفيدون من هذا الحديث، وهو أن العقيدة والإيمان يتفاوت الناس فيه، وبحسب قوة العقيدة وقوة الإيمان يتفاوتون في المنازل، ويتفاوتون في الدرجات، ويتفاوتون في الأعمال، ويتفاوتون في الإقبال على الله. ولهذا قال بكر بن عبد الله المزني رحمه الله عن أبي بكر الصديق، قال: ما سبقهم بكثير صيام، صلاة أو صيام أو عمل، وإنما سبق بماذا؟ بشيء وقر في قلبه، شيء وقر في قلبه. ولهذا قال عليه الصلاة: ولكن الرجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. إذن إيمان عن إيمان يختلف أو يتفاوت، وتصديق عن تصديق يتفاوت. فأنت تحتاج أن تدرس العقيدة حتى يقوى فيك هذا الجانب، حتى يرسخ في قلبك هذا المعنى العظيم والأصل المتين، حتى يعمر قلبك بالإيمان بالله تبارك وتعالى، حتى يذهب عن قلبك الصوارف الكثيرة والشواغل العديدة والصواد المتنوعة التي تأتيك من بين يديك ومن خلفك في هذه الحياة الدنيا. ولكن الرجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. لأجل هذا نحتاج أن ندرس العقيدة، نحتاج أن ندرس العقيدة ونتعلم العقيدة، ونحتاج أن نعطي العقيدة من أوقاتنا الشيء الكثير حفظا وتعلما ومذاكرة. ولهذا لا تستكثر على وقتك أن تمسك كتاب واحد من كتب السلف وتجلس معه أسبوعا واحد، هذا قليل، قليل من حظ الاعتقاد الذي ينبغي أن تعطيه من وقتك الشيء الكثير. ولهذا هذه الكتب لم يكتبها أهل العلم ليكتفى بها، وإنما لتكون نواة خير ومنطلق هداية ومفتاح صلاح، يبدأ طالب العلم يتوسع في الإيمان ومذاكرة الإيمان وتعلم الإيمان، والإيمان يحتاج إلى تعلم، يحتاج إلى تعلم، ولا يتعلم إلا من الكتاب والسنة، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ونحن ندرس العقيدة كذلك لنفوز بالثمار العظيمة والعطايا الجليلة والنعم التي لا تحصى التي ينالها أهل الاعتقاد الحق. ندرس العقيدة لنعرف الله، لنحب الله، لنخاف الله، لنرجو الله، لنطمع في ثواب الله، لأنك كلما كنت بالله أعرف زادت فيك هذه المعاني وتعددت فيك هذه الخصال، كما قال الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولهذا قال بعض السلف: من كان بالله أعرف كان منه أخوف. فأنت تحتاج إلى دراسة العقيدة لتتسع معرفتك بالله العظيم. ولهذا يأتي في القرآن كثيرا الأمر بالعلم بالله وأسماءه وصفاته، في القرآن ما يقارب 30 آية فيها اعلموا، قرابة 30 آية اعلموا أو اعلم، ثم تذكر صفات الله، أن الله على كل شيء قدير، أن الله عزيز حكيم، أن الله اعلم أن فاعلم أنه لا إله إلا الله، قرابة 30 آية كلها في هذا الباب، باب الاعتقاد والإيمان بالله تبارك وتعالى. فأنت تحتاج العقيدة لأجل هذا، تحتاج العقيدة ليزكو قلبك ولتطيب نفسك، تحتاج العقيدة ليحصل عندك الزكاء والنقاء وصفاء القلب وسلامة من الآفات، والآفات التي تعتري القلوب من نقص العقيدة ونقص الإيمان، وما يكون في قلوب الناس من غل وحقد وحسد وضغائن وغير ذلك، هذا من نقص الإيمان وضعفه. وإلا القلب الذي يعمر بالاعتقاد الصحيح والإيمان القويم ينعكس هذا الإيمان على جوارحه، على حياته انعكاسا عظيما، ويؤثر في سلوكه تأثيرا بالغا، في صلاح خلقه وجمال أدبه وطيب معاملته، لأنه ينطلق من أصل ثابت واعتقاد راسخ. فجدير بنا أيها الإخوة أن نستحضر هذا المعنى، لماذا ندرس العقيدة؟ ولم أجب على هذا السؤال بوفاء، وإنما ذكرت بعض الجوانب، وإلا الحديث عن هذا الباب لماذا ندرس العقيدة حديث واسع جدا، لأن كل خير يحصل للناس لأهل الإيمان وكل بركة هو من بركات وآثار هذه العقيدة الطيبة، فإن لم توجد فلا خير في الإنسان حتى وإن كثرت أعماله وكثرت صلاته وكثر صيامه، كما قال الله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. إذا لم توجد العقيدة الصحيحة ما قيمة العمل؟ ما قيمة العمل؟ قال الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. إذا ما وجدت العقيدة ما قيمة العمل، حتى لو كان العمل أمثال الجبال. نسأل الله العافية، يذهب هباء، كما قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فعلى كل حال، الكلام على لماذا ندرس العقيدة يطول، لكننا أخذنا شيئا لعله يكون فاتحة خير لنا، ويكون فيه تأصيلا لنا في دراسة هذا العلم العظيم. نأتي إلى السؤال الآخر، وهو: كيف ندرس العقيدة؟ كيف نتعلم العقيدة؟ وهذا أيضا سؤال مهم وعظيم جدا، ولا بد لطالب العلم ولا سيما المبتدئ أن يتنبه لهذا السؤال: كيف ندرس العقيدة؟ كيف نتعلم العقيدة؟ لا إله إلا الله. نحن عرفنا أن العقيدة، عقيدة أهل السنة، هي وحي، وحي من الله عز وجل أنزله على رسوله عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، والمراد بالإيمان هنا تفاصيله، تفاصيل الإيمان. وإلا فإن الإيمان فطري، كما في الحديث، حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يسلمانه، لأنه فطر على الإسلام. قال الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. وفي الحديث في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى: خلقت عبادي حنفاء فاتتهم الشياطين فاجتلتهم عن دينهم. فالإيمان فطر عليه الناس، والرسل بعثوا لتكميل الفطر وتتميمها، ولم يأتوا بشيء يناقض الفطر السليمة أو يعارض العقول السليمة. ولهذا أحد الأعراب سئل، قيل له: بماذا عرفت صدق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بماذا عرفت صدق؟ قال: ما وجدته أمر بشيء، وقال العقل: ليته لم يأمر به. ولا وجدته نهى عن شيء، وقال العقل: ليته لم ينهى عنه. كل ما يأمر به وكل ما ينهى عنه يتفق مع العقول السليمة. إذا كان العقل سليم، ليس فيه مرض، كل ما يأتي بالرسول يدخل معه، يدخل دخولا تلقائيا، وينشرح له الصدر تمام الانشراح، ولا ينقبض منه، ما تنقبض منه النفس. كثير من الكلام الذي يسمع الإنسان إذا كان عنده سلامة في عقله وسلامة في فطرته يجد منه تردد وتخوف وعدم اطمئنان، لكن ما يأتي عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم أمر ينساب، تقبلها العقول السليمة تمام القبول، ويقبلها أصحاب الفطر السليمة تمام القبول. فهي عقيدة ناصعة واضحة بينة. أزيدكم في هذا الباب أن أوضح شيء العقيدة، أوضح شيء، وهذا أمر هو ما يمشي مع سنة الله سبحانه وتعالى الكونية، أوضح شيء العقيدة. من حكمة الله سبحانه وتعالى أن الناس كلما كانت حاجتهم إلى شيء أشد كانت وسائل تحصيله وسبل نيله أيسر من غيره. انظر معي في حاجة الناس إلى الهواء وإلى الماء وإلى الطعام، إلى أي شيء من هذه الثلاث الحاجة أشد؟ الهواء أو الماء أو الطعام؟ الهواء، حاجتك إلى الهواء أشد من حاجتك إلى الماء. هل حصولك على الهواء أيسر أو حصولك على الماء أيسر؟ الهواء، من أين تمشي الهواء معك؟ لأنك حاجتك إليه شديدة، لو ينقطع عنك قليلا تموت، بينما الماء يمكن تصبر يوم أو يومين، فالهواء معك، حاجتك إليه أشد. فسنة الله الكونية أن الحاجة إذا كانت إلى شيء أشد فهو معك وسهل التناول. أيضا لما تقارن حاجتك إلى الماء أشد أو حاجتك إلى الطعام، ثم تنظر في وسيلة الحصول على الطعام وسيلة الحصول على الماء، أيهما أيسر؟ الماء. هذه سنة. طيب يأتي السؤال هنا، حاجتنا إلى الإيمان أشد من حاجتنا إلى الهواء والماء والطعام ولا ليست أشد؟ ولماذا؟ لماذا؟ لاحظ معي، الهواء والماء والطعام إذا حبس عنك تنقطع عن إيش؟ عن الدنيا، تنقطع عن الدنيا. لكن الإيمان إذا حبس عن الإنسان انقطع عن الدنيا والآخرة، خسر الدنيا والآخرة، خسر الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين. وأيضا أزيدكم أمر، من ليس عنده اعتقاد وليس عنده إيمان هو ميت في الدنيا والآخرة، حتى وإن كان يمشي بين الناس ويتحرك ويأخذ ويعطي ويتكلم هو في الحقيقة ميت، كما قال الله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه بماذا؟ بالإيمان وبالعقيدة الصحيحة. ولهذا أيضا قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ولهذا أيضا سمى الله تبارك وتعالى الوحي روحا، لأن به حياة القلوب. العقيدة حاجتنا إليها هي أشد الحاجات، هي أشد الحاجات. وعرفنا أن الأمر كلما كانت الحاجة إليه أشد فوسائل نيله وطرق تحصيله أيسر. أنا أريد أن تدركوا من خلال هذا الكلام أن معرفة العقيدة ليس أمرا معضلا، ليس أمرا معضلا، وليس أيضا علما شائكا. وقد قال الله تبارك وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ العقيدة ميسرة وسهلة وأمورها واضحة ومعالمها بينة، وهي من أوضح ما يكون. عقيدة أهل السنة المأخوذة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أما عقيدة أهل الأهواء فإنها أصعب الأمور، صعبة، صعبة، لأنها تنافي العقول وتعارض الفطر، وأيضا صعبة في عباراتها وألفاظها ومقدماتها ونتائجها، من أوعر ما يكون، وعرة جدا. ولا يوجد في العلوم أوعر من علم العقيدة التي أحدثها أهل الأهواء والمتكلمين، وعرة جدا وصعبة، حتى إن أصحابها يمضون فيها العمر الطويل ولا فهموا منها شيء من وعورتها. يقول أحد المتكلمين: آتي في الليل وأغطي وجهي بالملحفة وأعرض أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء، يعني أصحاب المتكلمين فالذين يخوضون في الدين بغير علم من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول: فيأتي علي الصبح وما عرفت شيئا، ما عرفت. صعبة جدا وليس من ورائها فائدة. أما عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة واضحة وليست صعبة، فهي عقيدة ميسرة، عقيدة ناصعة صافية نقية بيضاء. أعطها وقتك بدراستها، وهي في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو مصدرها منبعها الكتاب والسنة. وأهل العلم رحمهم الله لما كتبوا مثل هذه المتون ماذا أرادوا؟ أرادوا أن يقربوا لك الفائدة، فجمعوا لك الآيات والأحاديث التي تتعلق بهذا الأصل في موضع واحد. وهذا من نعمة الله علينا أن يسر علماء يعتنون بهذا الجانب. وأيضا العلماء قصدوا أمر آخر، بل أمور كثيرة بكتابة هذه الكتب، لأنه وجد من أهل الباطل وبشكل كبير يكتبون كتب في العقيدة وباطلة، حتى إن بعضهم بلغت به الجرأة أن يقول عقيدة السلف أو عقيدة أهل السنة أو يقول عقيدة الإسلامية، ويذكر عقيدة ليست مأخوذة من كتاب الله ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا كيف ندرس العقيدة؟ الخطوة الأولى أن تؤخذ العقيدة من الكتب المأمونة عن العلماء الموثوقين والأئمة المحققين، ما تؤخذ العقيدة عن كل أحد، وإنما تؤخذ عن العلماء المحققين والأئمة أهل العلم أهل الأمانة أهل النص أهل الديانة، العلماء الربانيين الذين لهم صلة بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، هؤلاء الذين تؤخذ عنهم العقيدة. أما من سواهم ممن هو في معزل ومنأى عن الكتاب والسنة فهذا ما يؤخذ عنه. ولهذا أهل الكلام أجانب عن الكتاب والسنة، حتى قال شيخ الإسلام وهو يرد على أهل المنطق، قال: حتى إن بعضهم يقول كما جاء في الحديث ويذكر آية من القرآن، يقول كما جاء في الحديث ويذكر آية في القرآن الكريم، أو يقول قال الله تعالى ويذكر حديث من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، أو يذكر حكمة من الحكم المشهورة. فمثل هؤلاء هل يؤخذ عنهم عقيدة؟ وناس لا صلة لهم بالكتاب ولا بالسنة، ولا أعطوا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من وقتهم، وإنما يتخرصون ويتقولون ويتكلفون وينشئون، أمثل هؤلاء يؤخذ عنهم الاعتقاد؟ حاشا أبدا، الاعتقاد يؤخذ عن العلماء الموثوقين الذين لهم صلة وثيقة وعناية واسعة بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أما من لا يفرق، مثل ما قال أحد السلف، من لا يفرق بين أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وقصص عنتر، هذا ما يصلح أن يؤخذ عنه أبدا ولا كرامة. نعود أيها الإخوة إلى السؤال المطروح، وهو كيف ندرس العقيدة. وحتى لا يطول بنا الكلام، لعلي أعرض لكم ذلك في نقاط. النقطة الأولى النية الصالحة في دراستك للعقيدة. قد قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وصلاح النية في دراسة الاعتقاد أن تنوي بدراستك للعقيدة أن تزكي قلبك وأن تصلح باطنك وأن تنقي سريرتك وأن تعمر قلبك بخير ما تعمر به القلوب وأفضل ما تملأ به. قد قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعادله شيء إذا صلحت النية. قيل: وما صلاحها؟ قال: أن تنوي به رفع الجهل عن نفسك وعن غيرك. وكم هي خسارة الإنسان فادحة وخسارته عظيمة عندما يخرج من هذه الحياة وما عرف أجمل شيء في الحياة. وما عرف شيء أجمل شيء في الحياة. أجمل شيء في هذه الحياة العقيدة. أزكى شيء في هذه الحياة العقيدة. فخسارة الإنسان عظيمة أن يخرج من هذه الحياة وما عرف أزكى شيء فيها، أطيب شيء فيها. فينوي الإنسان أن يزكي نفسه. قد أفلح من تزكى. تزكي نفسك، تزكي قلبك بمعرفة الإيمان، معرفة أصول الدين، معرفة الاعتقاد الحق، وأن يؤثر فيك هذا الاعتقاد صلاحا في خلقك، صلاحا في عبادتك، صلاحا في أدبك. تنوي هذه النية الصالحة وتقصد هذا المقصد العظيم. والأمر الثاني أن تأخذ الاعتقاد عن الأئمة الموثوقين وأهل العلم الراسخين. ليس كل كتاب يباع ويكتب عليه العقيدة يصلح أن يدرس وتؤخذ منه العقيدة. ولا أقول الكتب في هذا الباب بالعشرات ولا بالمئات بل بالآلاف. فليس كل كتاب يصلح، وإنما الكتب التي تصلح هي التي لأهل العلم الراسخين، العلماء الربانيين الذين هم على صلة بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، الذي يقول: قال الله، قال رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا الذي يؤخذ منه. ولهذا الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، بعض المبتدعة في زمانه ذهبوا إلى السلطان، ذهبوا إلى السلطان ووشوا به عنده وقالوا: هذا عنده عقيدة، وأخذوا يذمونه. ألف عقيدة وأخذوا يذمونه، فأحضره قال: ما هي عقيدتك؟ قال: أعتقد كذا لقول الله تعالى كذا، وأعتقد كذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. وذكر المعتقد، كل كلمة معها آية أو حديث. فقال: أي شيء عند هذا؟ وعرف أن هذه وشاية أريد بها الجناية على الرجل. فالعقيدة ما تؤخذ إلا ما مقرونة بالدليل من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا جرت عادة علماء السلف وعلماء السنة في التأليف في الاعتقاد أن يذكروا كل شيء من أمور الاعتقاد معه الدليل، إما الآية أو الحديث، إما كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وجرت عادتهم أيضا في بداية مصنفاتهم كما سيأتي معنا عند الشيخ عبد الغني أن يذكر في صدر المصنف أن العقيدة لا تقبل إلا إذا كانت مبنية على الكتاب والسنة. إذن إذا عرفت هذا انتقيت لك لنفسك من هذه الكتب شيئا منها فتحرص على أن تحفظها غيبا. ومن أحسن الكتب التي ينبغي أن يعتنى بحفظها لحسن التصنيف وحسن الصلة بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والكتب كثيرة، لكن من الكتب التي حظيت بقبول وانتشار وسعة تداول بين طلاب العلم ثلاثة كتب: كتاب الأصول الثلاثة وكتاب التوحيد، وكلاهما للشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، وكتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذه الكتب الثلاثة هي في الحقيقة نواة لطالب العلم يحفظها هذه الكتب الثلاثة عن ظهر قلب، وإذا كان لا يستطيع أن يحفظها لصعوبة الحفظ عليه فإنه يقرأها عدة مرات 20-30 مرة حتى تكون أشبه بالمحفوظ، وإن لم تكن محفوظة. ثم سماع شرح هذه الكتب على أهل العلم، على أهل العلم، ولو سمعت شرحها من أكثر من عالم فهذا أمكن وأفيد لك. ثم بعد ذلك يبدأ الإنسان يتوسع في دراسة العقيدة وقراءة كتب الإيمان، ويحسن حينئذ التأثر بآيات الإيمان وآيات التوحيد وكذلك الأحاديث المتعلقة في هذا الباب لحسن فهمه لها ولحسن علمه بها، يكون لها الأثر البالغ عليه، ويكون أيضا لها الصلة القوية في نفسه. أحد الصحابة كما جاء في الصحيح أرسله النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحابه في سرية، فكان يصلي بهم ويقرأ في كل ركعة قل هو الله أحد. كان الأمر غريب، فذهب هؤلاء الذين كانوا معه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه، قالوا كان في كل ركعة يقرأ بقل هو الله أحد. فقال لهم عليه الصلاة والسلام اسألوه لأي شيء كان يفعل هذا، فذهبوا إليه وسألوه، فقال لأن فيها صفة الرحمن قل والله واحد، لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن. لاحظ الارتباط، لاحظ الارتباط ومحبة التوحيد ومحبة العقيدة، حتى إنه من شدة حبه للتوحيد والاعتقاد أخذ يكرر في كل ركعة بهم بهذه السورة قل والله واحد. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال أخبروه أن حبك إياها أدخلك الجنة، أن حبك إياها أدخلك الجنة. فحبك للعقيدة وحبك لآيات التوحيد وهذا يدخلك الجنة، وقد قال عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وهذا كله اعتقاد وإيمان. فيكون الإنسان حسن الصلة، حسن الفهم لا لهذا العلم المبارك، العلم الشريف الأثر عليه. على كل حال هذه بعض المقدمات لعلها بين يدي دراستنا لهذا الكتاب، وأستغفر الله العلي العظيم وأتوب إليه، وأسأل الله جل وعلا أن يمنحني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا وإياكم جميعا سواء السبيل، وأن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يصلح لنا جميعا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأثني عليه الخير كله لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. أحمده حمد الشاكرين وأثني عليه ثناء الذاكرين. أحمده تبارك وتعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وآلائه وعطاياه التي لا تحد ولا تستقصى. أحمده تبارك وتعالى على أسمائه الحسنى وصفاته العظيمة وجلاله وجماله وكبريائه وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا لقاء طيب ومجلس مبارك إن شاء الله نجتمع فيه لمدارسة ومذاكرة هذا الكتاب، كتاب الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي الجماعيلي الصالحي رحمه الله، المتوفى سنة 600 للهجرة، ومؤلف هذا الكتاب عالم جليل وإمام محقق وأحد أوعية السنة وحفاظ الحديث، ممن كان واحدا في زمانه في إمامته وعلمه وحفظه ونصحه للأمة، مع حسن في العبادة وجمال في الطاعة وزهد في الدنيا وإقبال على الله تبارك وتعالى. وكان رحمه الله بارعا في التصنيف، محققا مدققا، دروسه حافلة ومجالسه آهلة بالطلاب، وقد نفع الله عز وجل به خلقا كثيرا في زمانه وبعد زمانه. وقد نصح رحمه الله للأمة بمؤلفات قيمة وكتب نافعة يتداولها طلاب العلم ويفيدون منها كل وقت وحين. ومن مؤلفاته العظيمة النافعة هذا الكتاب الذي هو بعنوان عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي. قد جرت عادة كثير من أهل العلم التصنيف في الاعتقاد، إما بمتون مختصرة تكون للمبتدئين وللناشئين في طلب العلم، أو بمؤلفات مطولة ومصنفات مسهبة يتوسعون فيها ببسط الاعتقاد وبيان جوانبه العديدة. وبعض هؤلاء يكتب الكتاب ولا يذكر له اسما معينا فينسب إليه، يقال عقيدة فلان. كثير وكثير من كتب السلف تجدها هكذا، يقال عقيدة الإمام أحمد، عقيدة الشافعي، عقيدة عبد الغني المقدسي، عقيدة ابن تيمية وهكذا. وعندما يقال عقيدة عبد الغني المقدسي، العقيدة التي في الكتاب هي لا تختص به، لا تختص بعبد الغني المقدسي رحمه الله، وإنما هي عقيدة جميع المسلمين، هي عقيدة مأخوذة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهي عقيدة لجميع المسلمين. يجب على كل مسلم أن يكون على هذه العقيدة المأخوذة من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن لماذا يقال عقيدة عبد الغني؟ هذه النسبة لأنه هو الذي جمع هذه الآيات وجمع هذه الأحاديث وألف بينها وأحسن في ترتيبها وتنظيمها وعرضها، فهي عقيدته، أي أنه هو الجامع لها، هو الجامع لها والمرتب والمعتني بتنظيمها، كذلك هي عقيدته لأنه يعتقد ما فيها ويدعو إليه. فهذا يقال في كل كتاب للسلف رحمهم الله بهذه الطريقة. والعقيدة عندما تنسب إليه تنسب إليه لجمعه فقط لها، لما يقال عقيدة عبد الغني، عقيدة الإمام أحمد، لأنه جمعها، لا أنه أنشأ شيئا منها من قبل نفسه. فالعقيدة وسائر أمور الدين ليست مما يقبل الاقتراح والإنشاء والابتداء، هي عقيدة تتلقى صافية نقية من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. فهذه العقيدة عندما يقال عقيدة عبد الغني رحمه الله، أي أنه جمعها ويعتقد ما فيها، لكن هل هذه العقيدة اخترعها عبد الغني؟ هل أنشأها من عند نفسه؟ هل هي تصورات توصل إليها وخواطر اجتمعت في ذهنه فجمعها في هذا الكتاب؟ أبدا، هذه عقيدة منتقات وجمعت بأدلتها من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولعلك طالب العلم تدرك بهذا فائدة جليلة، تعرف من خلالها ميزة وقيمة كتب السلف المؤلفة في الاعتقاد. كتب السلف المؤلفة في الاعتقاد ليس فيها إنشاء اعتقاد أو تصور من قبل أنفسهم، وليس فيها تنطع ولا تكلف، وليس فيها قول على الله بلا علم، وليس فيها تخرص في دين الله جل وعلا، كل ذلك ليس في عقيدة السلف، لأنها عقيدة مأخوذة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أما عقائد الخلف وأهل الأهواء عندما يقال عقيدة الجهم بن صفوان، أو مثلا يقال عقيدة واصل بن عطاء، أو مثلا يقال عقيدة عمرو بن عبيد، أو غير هؤلاء، فما المقصود بذلك؟ هل المقصود مثل المقصود الذي رأيناه عند أئمة السلف وعلماء السنة، هل هذا هو المقصود أم أن المقصود العقيدة التي ابتكرها واخترعها وأنشأها وتوصل إليها بفكره القاصر وعقله الرديء؟ فهؤلاء عقائدهم باعتبار إنشائهم لها واختراعهم لها فتنسب إليهم على اعتبار أنهم مخترعين، وبعبارة أدق مبتدعة، ابتدعوا عقيدة ليست من دين الله ولم يأذن الله جل وعلا بها، أحدثوها بأنفسهم واخترعوها بآرائهم، بخلاف عقيدة السلف. عقيدة السلف ما أنشأها أي إنسان، عقيدة السلف وحي نزل من السماء، وحي من الله. قال الله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. هذه عقيدة السلف، العقيدة وحي تكلم الله عز وجل بها وسمعها منه جبريل ونزل بها جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم وبلغها محمد صلى الله عليه وسلم الأمة، والله عز وجل منه الرسالة والرسول صلى الله عليه وسلم عليه البلاغ، والأمة عليها أن تسلم وتؤمن وتعتقد. هذه العقيدة التي جاءت في كتاب الله عز وجل، هذه عقيدة السلف. أما عقيدة الخلف فهي عقيدة نبتت في الأرض، نبتت في الأرض، اخترعت، اخترعها هؤلاء. وهؤلاء المخترعين أصحاب عقول رديئة، وإلا لو كانت عقولهم سليمة لما قبلوا اعتقادا غير الاعتقاد الذي دعا إليه رب العالمين وخالق الخلق أجمعين، ليس كذلك؟ فمن يترك الاعتقاد الذي دعا رب العالمين إليه وأوحاه ويجتهد بفكره ينشئ اعتقادا، هذا عقله فاسد ورديء، لم يرضى بما في كتاب الله ولم يسعه ما نزل وحيا مبينا وصراطا مستقيما لعباد الله. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله: الاعتقاد ليس لي ولا لمن هو أكبر مني، الاعتقاد ليس لي ولا لمن هو أكبر مني، الاعتقاد لله وللرسول وحي. الاعتقاد هو ما جاء في القرآن وما جاء في الصحيحين وما جاء في السنن وما جاء في كتب الحديث المعتمدة، هذا هو الاعتقاد، وما سوى ذلك فهو ضلال وباطل، حتى وإن زخرف فيه أصحابه القول وزينوا له العبارة باطل. وماذا بعد الحق إلا الضلال؟ الاعتقاد الحق هو الاعتقاد المأخوذ من كتاب الله سبحانه ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر يحسن بنا أن نتنبه له. ثم أمر آخر أذكره تمهيدا بين يدي دراستنا لهذا الكتاب، ألا وهو أسئلة أطرحها وأجيب عليها بمثابة التمهيد الذي ينبغي أن يكون حاضرا في ذهننا، ولا سيما أنني ألاحظ أن كثير من الإخوة ربما أنهم مبتدئين في هذا العلم، فأقول: ما العقيدة؟ هذا السؤال. والسؤال الثاني: لماذا ندرس العقيدة؟ والسؤال الثالث: كيف ندرس العقيدة؟ هذه ثلاث أسئلة ينبغي أن تكون حاضرة في ذهنك وأنت تتجه إلى المسجد وبيدك كتاب وتريد أن تدرس العقيدة وتتعلم العقيدة، فما العقيدة ولماذا نتعلم العقيدة وكيف ندرس العقيدة؟ العقيدة هذه الكلمة واضحة المعنى، بينت الدلالة، كلمة عربية واضحة، وهي تعني في اللغة الربط، عندما يقال عقد الشيء أو مثلا عقد الحبل أي ربطه وشده وأحسن إيثاقه، فالعقد هو الربط. والعقيدة هي أصول الدين وأسس الملة التي عليها يبنى الدين ويقام الإسلام، وسميت عقيدة لأنه لا يقبل فيها إلا العقد التام، أن يربط صاحب العقيدة عليها قلبه بحيث تكون في قلبه منعقدة، تكون في قلبه متمكنة، فتكون في قلبه ثابتة، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، يعني أيقنوا ولم يشكوا، اعتقاد مربوط عليه القلب متمكن لا يقبل الزعزعة ولا التردد، وإنما هو ثابت. فالعقيدة لابد أن تكون هكذا ثابتة في قلبك، ثابتة في قلبك، إن لم تكن ثابتة في القلب ما تسمى عقيدة، وصاحبها ما يسمى صاحب عقيدة، وإنما يكون صاحب شك أو صاحب ظن أو صاحب تردد. وفي في 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 هذا الباب لا يقبل التردد ولا يقبل الظن ولا يقبل الشك، بل لا بد أن يكون هناك ربط للقلب وشد على هذا الأمر وتمسك وإذعان. لذا سميت العقيدة عقيدة، وهو اسم صحيح المعنى واضح الدلالة، ويقولون الألفاظ قوالب المعاني، فهذا لفظ واضح المعنى واضح الدلالة، ولهذا كثر إطلاقه عند أهل العلم سواء من المتقدمين أو المتأخرين، وكثير من كتب السلف سميت بهذا الاسم، فهو اسم صحيح وواضح وبين لهذا السبب. وتسمى أيضا أصول الإيمان والتوحيد، وأيضا تسمى الشريعة، تسمى السنة، وقد كتبت كتب في الاعتقاد بهذه الأسماء، وكل اسم من هذه الأسماء له اعتبار معين، قد يطول بنا الوقت إذا دخلنا في تفاصيله. فإذا العقيدة هذه هي، العقيدة هي أصول وأسس لا بد منها، وهي للدين بمثابة الأصل للبناء، بمثابة العماد للبناء والأصل للأشجار، فلا يقوم الدين إلا عليها، الدين لا يقوم إلا على العقيدة، لا يقوم إلا على أصوله المعتبرة وأسسه المقررة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا جواب السؤال الأول، وأما بسط الجواب عليه فلعله يأتي من خلال الكتاب الذي ندرسه، وأيضا في كتب أهل العلم التي ألفت في بيان الاعتقاد الحق. السؤال الثاني: لماذا ندرس العقيدة؟ لماذا ندرس العقيدة؟ قد أدركنا قبل قليل ولو على سبيل الإشارة شيئا من أهمية الاعتقاد، وأنه بمثابة الأصل للبناء والأصل للشجر، ولا قيام للدين إلا على الاعتقاد الحق. فلماذا ندرس العقيدة؟ لماذا نتعلم العقيدة؟ هل نتعلم العقيدة، وأنا أرجو أن ينتبه الإخوة لهذه التساؤلات لنستفيد، هل ندرس العقيدة ونجلس لتعلمها لمزيد لمزيد المعرفة وسعة الاطلاع وتنوع العلوم، وأن يكون لنا نصيب من مجالس العلم؟ هل نتعلم العقيدة لمثل هذا الغرض؟ هل نتعلم العقيدة ليكون لنا شيء من القوة في مخاصمة الأقران ومجادلة الخلان والظهور والغلبة ونحو ذلك؟ لماذا نتعلم العقيدة؟ ينبغي على من يدرس العقيدة أن يطرح على نفسه هذا السؤال حتى يكون في دراسته واضح الهدف. أنت إذا كنت واضح الهدف، الهدف واضح أمامك، فهذا بإذن الله تبارك وتعالى أمكن لك في الثمرة وحسن العاقبة وكثرة النفع وبقاء الأثر. لماذا نتعلم العقيدة؟ العقيدة نحن خلقنا لأجلها، وجدنا لتحقيقها. ديننا عقيدة وعمل، هذا هو الدين. ديننا توحيد علمي وتوحيد عملي، هذا هو الدين الذي خلقنا له. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعقيدة أوجدنا لأجلها، خلقنا لتحقيقها. العقيدة دين الله، العقيدة هي الأساس الذي يبنى عليه الدين والأصل الذي يقوم عليه، ولا قيام للدين إلا على الاعتقاد الصحيح. قال الله تبارك وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وهذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى لنعرف من خلاله أهمية العقيدة وأهمية التوحيد، وأنه للدين بمثابة الأصل للشجرة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، وكل واحد منكم يعلم أن الشجرة لا قيام لها ولا نما إلا إذا وجد لها أصل ثابت، فبحسب ثبات هذا الأصل يكون النماء ويكون النفع وتكون الثمار. فالعقيدة أصل، أصل لهذا الدين، أصل يقوم عليه. فنحن نتعلم العقيدة لنعرف ديننا، لنحقق في قلوبنا ما خلقنا لأجله ووجدنا لتحقيقه. نتعلم العقيدة لنعتقد ما أمرنا تبارك وتعالى باعتقاده، ولنؤمن بما أمرنا تبارك وتعالى بالإيمان به إيمانا جازما ويقينا راسخا. لأجل هذا نتعلم العقيدة. مدح الله تبارك وتعالى المؤمنين في القرآن بقوله الذين يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالغيب، هذه عقيدة وهي مدحة لأهل الإيمان. يؤمنون بالغيب أي يؤمنون بكل ما أخبرتهم به رسل الله مما غاب عنهم. تخبر الرسل بأمور كثيرة هي من محارات العقول، هي من محارات العقول وليست من محالات العقول. لا تخبر الرسل بشيء محال، ولكن تخبر بأمور هي محارات العقول. لكن صاحب الإيمان يتلقى ذلك كله بالإيمان والتسليم، يتلقاه بالاعتقاد، يتلقاه بالتصديق، ما يتردد، يؤمنون بالغيب. تخبر الرسل عن الله، أسمائه، صفاته، أفعاله، تخبر الرسل عن الجنة وتفاصيل ما فيها، والنار وتفاصيل ما فيها، واليوم الآخر وأنواع أهواله وشدائده، وعن الملائكة وأوصافهم، وتجد المؤمن يتلقى ذلك بالعقيدة، يتلقى ذلك بالعقيدة، يعتقد ذلك، يؤمن به، بخلاف الكافر الذي لا يؤمن إلا بما يحس ولا يعتقد إلا ما يشاهد ويرى بأم عينيه. ولهذا العقيدة هي خصيصة هذه الأمة وميزة المسلم، بل إنها أميز صفات المسلم. يقوم دينه على اعتقاد أمور في قلبه ثابتة راسخة، يبني عليها دينه، يبني عليها دينه. ولهذا العقيدة للعلوم أيضا مثل الأساس للبناء. فمن لا عقيدة عنده ما شأن بنائه؟ وما مكانة شجرته؟ والإيمان شجرة أصلها هو الاعتقاد الذي في قلب المؤمن، وفروعها الأعمال الصالحة والطاعات الزاكية التي يقوم بها. فنحن نتعلم العقيدة ليكون بناء ديننا وأساسه ثابتا راسخا. والناس يتفاوتون في الاعتقاد، منهم من الإيمان في قلبه ثابت ثبوت الجبال، نسأل الله عز وجل من فضله، ثابت ثبوت الجبال، ما يحركه شيء ولا تهزه الأعاصير. ومنهم نسأل الله عز وجل لنا ولكم العافية والسلامة، من يعبد الله على حرف، على طرف، ما هناك عقيدة ثابتة، إيمان راسخ في قلبه، يعبد الله على طرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. ولهذا بعض الناس يبيع دينه بعرض من الدنيا. هل هذا من شأن من رسخت العقيدة في قلبه وتمكن الإيمان في نفسه؟ وتأمل قول الله تبارك وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فهؤلاء ما تمكنت العقيدة من نفوسهم، وإن كان وجد أصلها عندهم فهم مسلمون ليسوا كفار، قال لهم الله ولكن قولوا أسلمنا، يعني أنتم في رتبة الإسلام لكنكم لم تصلوا إلى رتبة من تمكنت العقيدة من نفسه. إذن أنت بحاجة أن تدرس العقيدة وتتعلم أمور الاعتقاد حتى يعمر قلبك بالإيمان، حتى يمتلئ قلبك بالتصديق. قال صلى الله عليه وسلم: إن عمار ابن ياسر ملئ إيمانا إلى مشاشه. انظر، إن عمار بن ياسر ملئ إيمان إلى مشاشه، يعني إلى أطراف أصابعه امتلأ إيمان. فهل كل مسلم بهذه الصفة؟ إذن أنت تحتاج إلى أن تدرس العقيدة حتى تعمر قلبك بالإيمان، حتى تمكن من قلبك الإيمان، حتى يعظم حظك من الإيمان. فإذا صلح القلب بالاعتقاد الصحيح والإيمان الراسخ صلحت الجوارح وزانت الأعمال، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذا صلحت بأي شيء؟ أجيبه بالإيمان بالاعتقاد. إذن أنت بحاجة إلى مذاكرة ومدارسة لتعلم ذلك. جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده الصحابة، فطرح عليه أسئلة، طرح عليه عدة أسئلة، قال له: ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يجيب على ذلك. ولما انتهى ومضى جبريل قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم ماذا؟ معلمكم دينكم. بحاجة نجلس نتعلم ديننا. ولاحظ التعليم الذي جاء به جبريل. ما الإسلام؟ قال: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله، هذه العقيدة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وهذه الأصول يتفاوت فيها الناس، يتفاوت فيها أهل الإسلام، يتفاوتون في الإيمان بها قوة وضعفا. ويدل على ذلك نصوص كثيرة أيضا يطول الوقت ببيانها، لكن انظر إلى ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة، إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما تراءون الكوكب الدري الغابر في السماء. فهمتم الحديث؟ أهل الجنة يتراءون، يعني ينظرون إلى أهل الغرف. من أهل الغرف؟ أهل الغرف أهل المنازل العالية الرفيعة في الجنة. أهل الجنة ليسوا على درجة واحدة، ولكل درجات مما عملوا، ليسوا على درجة واحدة. فأهل الجنة يتراءون أهل الغرف، أي ينظرون إليهم، ينظرون إليهم كما ننظر نحن الآن في الدنيا إلى ماذا؟ إلى النجم الغابر الرفيع في السماء. إذا كان في, 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 في الليل فوقك نجم في السماء في غاية الارتفاع، إذا أردت أن تنظر إليه ماذا تحتاج؟ تحتاج أن ترفع رأسك عاليا حتى تتمكن أن تنظر إلى ماذا؟ إلى النجم الرفيع، وربما أن عمامتك تسقط، يعني يحتاج أن ترفع رفع شديد حتى تنظر إلى النجم العالي. لماذا هذا التباين في الدرجات والتباين في المنازل؟ وإذا أراد أهل المنازل التي دون تلك المنازل العالية النظر إلى أهل المنازل العالية يرفعون أبصارهم مثل ما نحن نرفع أبصارنا في الدنيا ننظر إلى النجم. قال عليه الصلاة والسلام: لتفاضل ما بينهم. في ماذا تفاضل ما بينهم؟ في أي شيء؟ في أي شيء؟ هل تفاضل ما بينهم في العقيدة، أو تفاضل ما بينهم في الأعمال، أو تفاضل ما بينهم في الأموال؟ هل تفاضل أمور؟ لتفاضل ما بينهم. قال الصحابة: يا رسول الله، هل هؤلاء هم الأنبياء؟ الصحابة أدركوا أن هذه المنزلة ما يوصل إليها ولا تبلغ إلا بشيء عظيم، حتى إنه ما خطر ببالهم إلا الأنبياء. هل هذه منزلة الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ لا أحد يبلغ هذه المنزلة؟ أدركوا أن هذا أمر عظيم ما أحد يبلغه إلا بشيء عظيم جدا. قال: لا، ولكنهم رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، ولكن رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. افهموا الكلام، آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. ما رأيكم بمن لا يؤمن بالله ولا يصدق المرسلين؟ ما حكمه؟ لا يؤمن بالله ولا يصدق المرسلين، حكمه ماذا؟ طيب، هؤلاء الذين في المنازل ليست المنازل العالية، هل هم لا يؤمنون بالله ولا يصدقون المرسلين، أو يؤمنون بالله ويصدقون المرسلين؟ ماذا تقولون؟ يؤمنون بالله ويصدقون المرسلين. إذن ما معنى قوله بلى ولكن رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين؟ ما معنى؟ وقد عرفنا أن من لم يؤمن بالله ولم يصدق المرسلين كافر. لعلكم أدركتم شيء مهم جدا تستفيدون من هذا الحديث، وهو أن العقيدة والإيمان يتفاوت الناس فيه، وبحسب قوة العقيدة وقوة الإيمان يتفاوتون في المنازل، ويتفاوتون في الدرجات، ويتفاوتون في الأعمال، ويتفاوتون في الإقبال على الله. ولهذا قال بكر بن عبد الله المزني رحمه الله عن أبي بكر الصديق، قال: ما سبقهم بكثير صيام، صلاة أو صيام أو عمل، وإنما سبق بماذا؟ بشيء وقر في قلبه، شيء وقر في قلبه. ولهذا قال عليه الصلاة: ولكن رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. إذن إيمان عن إيمان يختلف أو يتفاوت، وتصديق عن تصديق يتفاوت. فأنت تحتاج أن تدرس العقيدة حتى يقوى فيك هذا الجانب، حتى يرسخ في قلبك هذا المعنى العظيم والأصل المتين، حتى يعمر قلبك بالإيمان بالله تبارك وتعالى، حتى يذهب عن قلبك الصوارف الكثيرة والشواغل العديدة والصواد المتنوعة التي تأتيك من بين يديك ومن خلفك في هذه الحياة الدنيا. ولكن الرجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. لأجل هذا نحتاج أن ندرس العقيدة، نحتاج أن ندرس العقيدة ونتعلم العقيدة، ونحتاج أن نعطي العقيدة من أوقاتنا الشيء الكثير، حفظا وتعلما ومذاكرة. ولهذا لا تستكثر على وقتك أن تمسك كتاب واحد من كتب السلف وتجلس معه أسبوعا واحد، هذا قليل، قليل من حظ الاعتقاد الذي ينبغي أن تعطيه من وقتك الشيء الكثير. ولهذا هذه الكتب لم يكتبها أهل العلم ليكتفى بها، وإنما لتكون نواة خير ومنطلق هداية ومفتاح صلاح، يبدأ طالب العلم يتوسع في الإيمان ومذاكرة الإيمان وتعلم الإيمان، والإيمان يحتاج إلى تعلم، يحتاج إلى تعلم، ولا يتعلم إلا من الكتاب والسنة، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ونحن ندرس العقيدة كذلك لنفوز بالثمار العظيمة والعطايا الجليلة والنعم التي لا تحصى التي ينالها أهل الاعتقاد الحق. ندرس العقيدة لنعرف الله، لنحب الله، لنخاف الله، لنرجو الله، لنطمع في ثواب الله، لأنك كلما كنت بالله أعرف زادت فيك هذه المعاني وتعددت فيك هذه الخصال، كما قال الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولهذا قال بعض السلف: من كان بالله أعرف كان منه أخوف. فأنت تحتاج إلى دراسة العقيدة لتتسع معرفتك بالله العظيم. ولهذا يأتي في القرآن كثيرا الأمر بالعلم بالله وأسماءه وصفاته، في القرآن ما يقارب 30 آية فيها اعلموا، قرابة 30 آية اعلموا أو اعلم، ثم تذكر صفات الله: أن الله على كل شيء قدير، أن الله عزيز حكيم، أن الله اعلم أن فاعلم أنه لا إله إلا الله. قرابة 30 آية كلها في هذا الباب، باب الاعتقاد والإيمان بالله تبارك وتعالى. فأنت تحتاج العقيدة لأجل هذا، تحتاج العقيدة ليزكو قلبك ولتطيب نفسك، تحتاج العقيدة ليحصل عندك الزكاء والنقاء وصفاء القلب وسلامة من الآفات، والآفات التي تعتري القلوب من نقص العقيدة ونقص الإيمان، وما يكون في قلوب الناس من غل وحقد وحسد وضغائن وغير ذلك، هذا من نقص الإيمان وضعفه. وإلا القلب الذي يعمر بالاعتقاد الصحيح والإيمان القويم ينعكس هذا الإيمان على جوارحه، على حياته انعكاسا عظيما، ويؤثر في سلوكه تأثيرا بالغا، في صلاح خلقه وجمال أدبه وطيب معاملته، لأنه ينطلق من أصل ثابت واعتقاد راسخ. فجدير بنا أيها الإخوة أن نستحضر هذا المعنى. لماذا ندرس العقيدة؟ ولم أجب على هذا السؤال بوفاء، وإنما ذكرت بعض الجوانب، وإلا الحديث عن هذا الباب لماذا ندرس العقيدة حديث واسع جدا، لأن كل خير يحصل للناس لأهل الإيمان وكل بركة هو من بركات وآثار هذه العقيدة الطيبة، فإن لم توجد فلا خير في الإنسان، حتى وإن كثرت أعماله وكثرت صلاته وكثر صيامه، كما قال الله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. إذا لم توجد العقيدة الصحيحة ما قيمة العمل، ما قيمة العمل. قال الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسول. إذا ما وجدت العقيدة ما قيمة العمل، حتى لو كان العمل أمثال الجبال. نسأل الله العافية يذهب هباء، كما قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فعلى كل حال الكلام على لماذا ندرس العقيدة يطول، لكننا أخذنا شيئا لعله يكون فاتحة خير لنا، ويكون فيه تأصيل لنا في دراسة هذا العلم العظيم. نأتي إلى السؤال الآخر، وهو: كيف ندرس العقيدة، كيف نتعلم العقيدة؟ وهذا أيضا سؤال مهم وعظيم جدا، ولا بد لطالب العلم ولا سيما المبتدئ أن يتنبه لهذا السؤال: كيف ندرس العقيدة، كيف نتعلم العقيدة؟ لا إله إلا الله. نحن عرفنا أن العقيدة، عقيدة أهل السنة، هي وحي، وحي من الله عز وجل أنزله على رسوله عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، والمراد بالإيمان هنا تفاصيله، تفاصيل الإيمان. وإلا فإن الإيمان فطري، كما في الحديث، حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يسلمانه، لأنه فطر على الإسلام. قال الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. وفي الحديث في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى: خلقت عبادي حنفاء فاتتهم الشياطين فاجتلتهم عن دينهم. فالإيمان فطر عليه الناس، والرسل بعثوا لتكميل الفطر وتتميمها، ولم يأتوا بشيء يناقض الفطر السليمة أو يعارض العقول السليمة. ولهذا أحد الأعراب سئل، قيل له: بماذا عرفت صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، بماذا عرفت صدق؟ قال: ما وجدته أمر بشيء، وقال العقل: ليته لم يأمر به. ولا وجدته نهى عن شيء، وقال العقل: ليته لم ينهى عنه. كل ما يأمر به وكل ما ينهى عنه يتفق مع العقول السليمة. إذا كان العقل سليم، ليس فيه مرض، كل ما يأتي بالرسول يدخل معه، يدخل دخولا تلقائيا، وينشرح له الصدر تمام الانشراح، ولا ينقبض منه، ما تنقبض منه النفس. كثير من الكلام الذي يسمع الإنسان إذا كان عنده سلامة في عقله وسلامة في فطرته يجد منه تردد وتخوف وعدم اطمئنان، لكن ما يأتي عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم أمر ينساب، تقبلها العقول السليمة تمام القبول، ويقبلها أصحاب الفطر السليمة تمام القبول. فهي عقيدة ناصعة واضحة بينة. أزيدكم في هذا الباب أن أوضح شيء العقيدة، أوضح شيء، وهذا أمر هو ما يمشي مع سنة الله سبحانه وتعالى الكونية. أوضح شيء العقيدة. من حكمة الله سبحانه وتعالى أن الناس كلما كانت حاجتهم إلى شيء أشد كانت وسائل تحصيله وسبل نيله أيسر من غيره. انظر معي في حاجة الناس إلى الهواء وإلى الماء وإلى الطعام، إلى أي شيء من هذه الثلاث الحاجة أشد؟ الهواء أو الماء أو الطعام؟ الهواء، حاجتك إلى الهواء أشد من حاجتك إلى الماء. هل حصولك على الهواء أيسر أو حصولك على الماء أيسر؟ الهواء، من أين تمشي الهواء معك؟ لأنك حاجتك إليه شديدة، لو ينقطع عنك قليلا تموت، بينما الماء يمكن تصبر يوم أو يومين، فالهواء معك، حاجتك إليه أشد. فسنة الله الكونية أن الحاجة إذا كانت إلى شيء أشد فهو معك وسهل التناول. أيضا لما تقارن حاجتك إلى الماء أشد أو حاجتك إلى الطعام، ثم تنظر في وسيلة الحصول على الطعام وسيلة الحصول على الماء، أيهما أيسر؟ الماء. هذه سنة. طيب يأتي السؤال هنا، حاجتنا إلى الإيمان أشد من حاجتنا إلى الهواء والماء والطعام ولا ليست أشد؟ ولماذا؟ لماذا؟ لاحظ معي، الهواء والماء والطعام إذا حبس عنك تنقطع عن إيش؟ عن الدنيا، تنقطع عن الدنيا. لكن الإيمان إذا حبس عن الإنسان انقطع عن الدنيا والآخرة، خسر الدنيا والآخرة، خسر الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين. وأيضا أزيدكم أمر، من ليس عنده اعتقاد وليس عنده إيمان هو ميت في الدنيا والآخرة، حتى وإن كان يمشي بين الناس ويتحرك ويأخذ ويعطي ويتكلم، هو في الحقيقة ميت، كما قال الله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه بماذا؟ بالإيمان وبالعقيدة الصحيحة. ولهذا أيضا قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ولهذا أيضا سمى الله تبارك وتعالى الوحي روحا، لأن به حياة القلوب. العقيدة حاجتنا إليها هي أشد الحاجات. وعرفنا أن الأمر كلما كانت الحاجة إليه أشد فوسائل نيله وطرق تحصيله أيسر. أنا أريد أن تدركوا من خلال هذا الكلام أن معرفة العقيدة ليس أمرا معضلا، وليس أيضا علما شائكا. وقد قال الله تبارك وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ العقيدة ميسرة وسهلة وأمورها واضحة ومعالمها بينة، وهي من أوضح ما يكون. عقيدة أهل السنة المأخوذة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أما عقيدة أهل الأهواء فإنها أصعب الأمور، صعبة لأنها تنافي العقول وتعارض الفطر، وأيضا صعبة في عباراتها وألفاظها ومقدماتها ونتائجها، من أوعر ما يكون، وعرة جدا. ولا يوجد في العلوم أوعر من علم العقيدة التي أحدثها أهل الأهواء والمتكلمين، وعرة جدا وصعبة، حتى إن أصحابها يمضون فيها العمر الطويل ولا فهموا منها شيء من وعورتها. يقول أحد المتكلمين: آتي في الليل وأغطي وجهي بالملحفة وأعرض أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء، يعني أصحاب المتكلمين فالذين يخوضون في الدين بغير علم من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول فيأتي علي الصبح وما عرفت شيئا، ما عرف، صعبة جدا وليس من ورائها فائدة. أما عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة واضحة وليست صعبة، فهي عقيدة ميسرة، عقيدة ناصعة صافية نقية بيضاء، أعطها وقتك بدراستها، وهي في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو مصدرها منبعها الكتاب والسنة. وأهل العلم رحمهم الله لما كتبوا مثل هذه المتون ماذا أرادوا؟ أرادوا أن يقربوا لك الفائدة، فجمعوا لك الآيات والأحاديث التي تتعلق بهذا الأصل في موضع واحد، وهذا من نعمة الله علينا أن يسر علماء يعتنون بهذا الجانب. وأيضا العلماء قصدوا أمر آخر، بل أمور كثيرة بكتابة هذه الكتب، لأنه وجد من أهل الباطل وبشكل كبير يكتبون كتب في العقيدة وباطلة، حتى إن بعضهم بلغت به الجرأة أن يقول عقيدة السلف أو عقيدة أهل السنة أو يقول عقيدة الإسلامية، ويذكر عقيدة ليست مأخوذة من كتاب الله ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا كيف ندرس العقيدة؟ الخطوة الأولى أن تؤخذ العقيدة من الكتب المأمونة عن العلماء الموثوقين والأئمة المحققين، ما تؤخذ العقيدة عن كل أحد، وإنما تؤخذ عن العلماء المحققين والأئمة أهل العلم أهل الأمانة أهل النص أهل الديانة، العلماء الربانيين الذين لهم صلة بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، هؤلاء الذين تؤخذ عنهم العقيدة. أما من سواهم ممن هو في معزل ومنأى عن الكتاب والسنة فهذا ما يؤخذ عنه. ولهذا أهل الكلام أجانب عن الكتاب والسنة، حتى قال شيخ الإسلام وهو يرد على أهل المنطق، قال حتى إن بعضهم يقول كما جاء في الحديث ويذكر آية من القرآن، يقول كما جاء في الحديث ويذكر آية في القرآن الكريم، أو يقول قال الله تعالى ويذكر حديث من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، أو يذكر حكمة من الحكم المشهورة. فمثل هؤلاء هل يؤخذ عنهم عقيدة؟ أناس لا صلة لهم بالكتاب ولا بالسنة، ولا أعطوا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من وقتهم، وإنما يتخرصون ويتقولون ويتكلفون وينشئون، أمثل هؤلاء يؤخذ عنهم الاعتقاد؟ حاشا أبدا، الاعتقاد يؤخذ عن العلماء الموثوقين الذين لهم صلة وثيقة وعناية واسعة بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أما من لا يفرق مثل ما قال أحد السلف، من لا يفرق بين أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وقصص عنتر، هذا ما يصلح أن يؤخذ عنه أبدا ولا كرامة. نعود أيها الإخوة إلى السؤال المطروح، وهو كيف ندرس العقيدة. وحتى لا يطول بنا الكلام لعلي أعرض لكم ذلك في نقاط. النقطة الأولى النية الصالحة في دراستك للعقيدة. قد قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وصلاح النية في دراسة الاعتقاد أن تنوي بدراستك للعقيدة أن تزكي قلبك وأن تصلح باطنك وأن تنقي سريرتك وأن تعمر قلبك بخير ما تعمر به القلوب وأفضل ما تملأ به. قد قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعادله شيء إذا صلحت النية. قيل: وما صلاحها؟ قال: أن تنوي به رفع الجهل عن نفسك وعن غيرك. وكم هي خسارة الإنسان فادحة وخسارته عظيمة عندما يخرج من هذه الحياة وما عرف أجمل شيء في الحياة، وما عرف شيء أجمل شيء في الحياة. أجمل شيء في هذه الحياة العقيدة، أزكى شيء في هذه الحياة العقيدة. فخسارة الإنسان عظيمة أن يخرج من هذه الحياة وما عرف أزكى شيء فيها، أطيب شيء فيها. فينوي الإنسان أن يزكي نفسه. قد أفلح من تزكى، تزكي نفسك، تزكي قلبك بمعرفة الإيمان، معرفة أصول الدين، معرفة الاعتقاد الحق، وأن يؤثر فيك هذا الاعتقاد صلاحا في خلقك، صلاحا في عبادتك، صلاحا في أدبك. تنوي هذه النية الصالحة وتقصد هذا المقصد العظيم. والأمر الثاني أن تأخذ الاعتقاد عن الأئمة الموثوقين وأهل العلم الراسخين. ليس كل كتاب يباع ويكتب عليه العقيدة يصلح أن يدرس وتؤخذ منه العقيدة. ولا أقول الكتب في هذا الباب بالعشرات ولا بالمئات بل بالآلاف، فليس كل كتاب يصلح، وإنما الكتب التي تصلح هي التي لأهل العلم الراسخين، العلماء الربانيين الذين هم على صلة بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، الذي يقول: قال الله، قال رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا الذي يؤخذ منه. ولهذا الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، بعض المبتدعة في زمانه ذهبوا إلى السلطان، ذهبوا إلى السلطان ووشوا به عنده وقالوا: هذا عنده عقيدة، وأخذوا يذمونه، ألف عقيدة وأخذوا يذمونه. فأحضره قال: ما هي عقيدتك؟ قال: أعتقد كذا لقول الله تعالى كذا، وأعتقد كذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. وذكر المعتقد، كل كلمة معها آية أو حديث. فقال: أي شيء عند هذا؟ وعرف أن هذه وشاية أريد بها الجناية على الرجل. فالعقيدة ما تؤخذ إلا ما مقرونة بالدليل من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا جرت عادة علماء السلف وعلماء السنة في التأليف في الاعتقاد أن يذكروا كل شيء من أمور الاعتقاد معه الدليل، إما الآية أو الحديث، إما كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وجرت عادتهم أيضا في بداية مصنفاتهم كما سيأتي معنا عند الشيخ عبد الغني، أن يذكر في صدر المصنف أن العقيدة لا تقبل إلا إذا كانت مبنية على الكتاب والسنة. إذن إذا عرفت هذا وانتقيت لك لنفسك من هذه الكتب شيئا منها، فتحرص على أن تحفظها غيبا. ومن أحسن الكتب التي ينبغي أن يعتنى بحفظها لحسن التصنيف وحسن الصلة بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والكتب كثيرة، لكن من الكتب التي حظيت بقبول وانتشار وسعة تداول بين طلاب العلم ثلاثة كتب: كتاب الأصول الثلاثة، وكتاب التوحيد وكلاهما للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وكتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذه الكتب الثلاثة هي في الحقيقة نواة لطالب العلم يحفظها هذه الكتب الثلاثة عن ظهر قلب، وإذا كان لا يستطيع أن يحفظها لصعوبة الحفظ عليه فإنه يقرأها عدة مرات 20-30 مرة حتى تكون أشبه بالمحفوظ، وإن لم تكن محفوظة. ثم سماع شرح هذه الكتب على أهل العلم، على أهل العلم، ولو سمعت شرحها من أكثر من عالم فهذا أمكن وأفيد لك. ثم بعد ذلك يبدأ الإنسان يتوسع في دراسة العقيدة وقراءة كتب الإيمان، ويحسن حينئذ التأثر بآيات الإيمان وآيات التوحيد وكذلك الأحاديث المتعلقة في هذا الباب لحسن فهمه لها ولحسن علمه بها، يكون لها الأثر البالغ عليه، ويكون أيضا لها الصلة القوية في نفسه. أحد الصحابة كما جاء في الصحيح أرسله النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحابه في سرية، فكان يصلي بهم ويقرأ في كل ركعة قل هو الله أحد. كان الأمر غريب، فذهب هؤلاء الذين كانوا معه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه، قالوا كان في كل ركعة يقرأ بقل هو الله أحد. فقال لهم عليه الصلاة والسلام اسألوه لأي شيء كان يفعل هذا، فذهبوا إليه وسألوه، فقال لأن فيها صفة الرحمن قل هو الله أحد، لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن. لاحظ الارتباط، لاحظ الارتباط ومحبة التوحيد ومحبة العقيدة، حتى إنه من شدة حبه للتوحيد والاعتقاد أخذ يكرر في كل ركعة بهم بهذه السورة قل هو الله أحد. فذهبوا النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه، فقال أخبروه أن حبك إياها أدخلك الجنة، أن حبك إياها أدخلك الجنة. فحبك للعقيدة وحبك لآيات التوحيد وهذا يدخلك الجنة، وقد قال عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وهذا كله اعتقاد وإيمان. فيكون الإنسان حسن الصلة، حسن الفهم لا لهذا العلم المبارك، العلم الشريف الأثر عليه. على كل حال هذه بعض المقدمات لعلها بين يدي دراستنا لهذا الكتاب، وأستغفر الله العلي العظيم وأتوب إليه، وأسأل الله جل وعلا أن يمنحني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا وإياكم جميعا سواء السبيل، وأن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يصلح لنا جميعا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.